بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولا نزال مع الأحاديث المتعلقة بالحج، وتوقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حج الصبي والعبد والأعراب إذا حجوا هل يجب عليهم أن يحجوا مرة أخرى. نعم، من يقرأ؟ يلا. نعم. نعم، قال وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجال ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. هنا رجح ابن حجر وقفه، والمحفوظ أنه موقوف، يعني عمن؟ عن ابن عباس، يعني يكون من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث الإخوة يعني كما ذكر ابن حجر اختلف في رفعه ووقفه، فيرويه محمد ابن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعا بهذا السند. محمد بن المنهال هنا يرويه عن يزيد بن زريع، وخالف محمد بن المنهال جمع من الرواة، فيرويه عن غير يزيد، آسف، يرويه يعني رواه آخرون عن يزيد بن زريع موقوفا. وذلك الطبراني قال لم يرويه عن شعبة مرفوعا إلا يزيد، تفرد به محمد بن المنهال. وأيضا هناك رواه يرونه عن شعبة مثل الثوري وغيره، يرونه عن شعبة موقوفا، وليس له يعني شواهد يعني يمكن أن تقوي رواية الرفع هنا. فلذلك يعني صحح كذلك ابن خزيمة وقفه، لما ذكر الموقوف قال: هذا علمي وهو الصحيح بلا شك. وإن كان بعض العلماء الإخوة رجح رواية يعني الرفع أيضا حملها على الصحة، مثل ما فعل ابن حجر يعني في موطن آخر. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله صحح أنه مرفوع، لكن يعني الأقرب والله أعلم يعني الذي يعل الحديث بالوقف يعني قوله يعني أقوى، كون يعني راوي واحد يتفرد فقط بالرفع وخمسة يخالفونه مثلا. ثم كذلك في الشيخ، يعني شيخ شعبة كذلك يعني هناك جمع من الرواة أيضا يرونه موقوفا. تلاحظ أن يعني رواية الوقف يعني أقوى والله أعلم. فيكون هذا من كلام ابن عباس، إذا قلنا أنه موقوف يكون من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وما لصاحب يعني كتاب خلاصة الكلام في تخريج حديث بلوغ المرام إلى هذا؟ قال ولعل هذا هو الأقرب. نعم، والأمر يعني قريب، لأن يعني أيضا يعني قول الصحابي أيضا يعني حجة هنا. طيب، بالنسبة لمسألة هذا الحديث الإخوة، الآن أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، هذا واضح. ولذلك يعني هنا ممكن أن نذكر شروط الإجزاء. الحج كما تعرفون هناك شروط صحة، هناك شروط وجوب، هناك شروط ماذا؟ إجزاء. شروط الصحة ماذا؟ متى يصح العبد، متى يصح الحج؟ أن يكون ماذا الحاج؟ أن يكون مسلما. لأن شروط الصحة أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، نعم، بعيد نسمع صوت. طيب، نأخذ الشروط أولا كلها. لا، شروط الصحة تختلف عن شروط الوجوب، ما نلخبط أو يعني بينها. طيب، شروط الصحة أول نأخذ شروط الوجوب لأنها يعني أوسع. شروط الوجوب، إيش معنى شروط الوجوب؟ يعني متى يجب الحج، على من يجب الحج، على من يجب. نعم، إذا توفرت هذه الشروط، على كل مسلم، بالغ، عاقل، حر، مستطيع، هذه خمسة، هذه شروط الوجوب. مسلم، بالغ، عاقل، حر، مستطيع، إذا فقد شرط ما يجب الحج. واحد يسألك مثلا صبي لم يبلغ، لا يجب عليه الحج. إنسان عبد عند سيده مملوك ليس بحر، ما يجب عليه الحج. إنسان عاجز، من استطاع إليه سبيلا. المهم، شروط الصحة ما هي الإخوة؟ متى يصح الحج؟ ممن يصح الحج؟ المسلم. نعم، أحسنت. المرأة تزيد شرط، وهو ماذا؟ وجود المحرم. المرأة ما عندها محرم ما يجب عليها الحج، وسيأتي معنا في يعني حديث مستقل إن شاء الله. طيب، شروط الصحة ما هي؟ تأخذ من هذه الشروط، احنا ذكرنا الآن خمسة، ذكرنا مسلم، بالغ، عاقل، حر، مستطيع. تأخذ من هذه الخمسة ماذا؟ مسلم وعاقل، بس تأخذ من تضع مسلم وعاقل سهمين، وتضع لهم شرطا صحة. يعني الآن لو أن الصبي حج، صح حج، يصح حجه ولا يصح؟ يصح، يصح صحيح، وغير واجب عليه، لكن لو حج يصح، ألي هذا حج كما مر معنا؟ قال نعم، ولك أجر. لو أن العبد حج، أذن له سيده حج وهو عبد، يصح ولا لا يصح؟ يصح. لو أن العاجز، إنسان عاجز ما يستطيع الحج لكن تكلف عن نفسه ذهب وحج، يصح؟ يصح. فإذا شروط الصحة الإخوة الإسلام والعقل. المجنون يحج؟ لا، ما يعني يعقل شيئا، هذا لا يصح منه شيء، والكافر طبعا أمره واضح. طيب، شروط الإجزاء، شروط الإجزاء نأخذ ماذا الإخوة؟ أيضا نأخذ اثنين. شروط الإجزاء يعني كما جاء في الحديث هذا الذي معنا، الحديث هذا يتعلق بشروط الإجزاء، يعني متى يجزئ عنك الحج وبالفعل يعني لا يجب عليك الحج مرة أخرى في العمر. الآن مثلا الصبي لو حج، هل يعني يجب عليه الحج مرة أخرى ولا لا يجب؟ إذا بلغ يجب عليه أن يحج مرة أخرى إذا بلغ، مع أن هذه الحجة صحيحة، له الأجر، لكن لا تجزئ عن حجة الإسلام، لابد أن يحج وهو بالغ. فعندنا البلوغ، هذا الشرط الأول، شرط إجزاء، وأيضا ماذا كما جاء في هذا الحديث؟ الحرية، يكون حرا كما قال، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا الشرط الإخوة بالنسبة للصبي الأمر متفق عليه. أما العبد لو حج في حال رقه ثم أعتق فهل يجب عليه حجة أخرى؟ هذا فيه خلاف، مسألة فيها خلاف. طبعا الذي عليه جمهور العلماء أنه يجب عليه حجة أخرى، هذا يعني هو لعلهم ما يذكرون هذا في شروط الصحة، لأن يعني الحج يعني عبادة مؤقتة والتوقيت فيها واضح، وما يتصور أن يؤدى الحج في غير وقته، لذلك أنهم يعني ما يذكرون يعني هذا. بخلاف الصلاة مثلا يقول من شروط صحة الصلاة الوقت، مثلا دخول وقت. أما الحج مثلا ما تجد إنسان يقف في غير بعرفة في غير يوم عرفة مثلا، يعني بعيد جدا، لذلك يعني ما يذكرون هذا في يعني الشروط، والله أعلم. سيأتي معنا الحديث عن طبعا تعرف الركن يعني يكون جزء في الشيء، والشرط يكون يعني خارج الشيء، هذا التفريق العام. نعم كذلك الحج. نعم طيب، لذلك مثلا الإحرام، يقول الإحرام ماذا؟ ركن وليس إيش؟ بشرط. طيب بالنسبة لهذه المسألة الإخوة، العبد لو حج، قلنا الجمهور يقولون عليه حجة أخرى، وقال مجاهد، هذا ثبت عن مجاهد ورجحه ابن حزم، مذهب ابن حزم، قالوا لا تلزمه حجة أخرى، وهذا القول يعني مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني خلافا للجمهور. وإذا نظرت من باب القياس تجد أن القول الثاني أقيس. الآن الإخوة الصبي واضح أنه يعني عليه حجة أخرى، لماذا؟ ما بلغ، صغير، والشرع اشترط البلوغ يعني في صحة العبادات أو في يعني إجزائها، لأن العقل إذا بلغ الإنسان البلوغ عنده عقل، ليس مجرد عقل بل بلوغ، البالغ يعني يدرك أمور الوعد والوعيد ويعني امتثال أمر الله تعالى، بخلاف الصغير، لذلك عليه أن يحج مرة أخرى إذا حج وهو صغير. لكن العبد الآن، العبد الإخوة يقاس على من؟ هل العبد يشبه الصغير غير المكلف أصلا، أو يشبه الحر العاجز؟ نعم يشبه من؟ الحر العاجز. العبد كأنه عجز عن الحج، لماذا؟ أنه مملوك للرق، فهو أشبه يعني بالعاجز، ويعني أقرب إلى حال، أقرب إلى حال العاجز منه إلى يعني حال الصبا. ولذلك يعني هذا الذي جعل يعني مجاهد وغيره يقولون بهذا، يقولون يعني قياس العبد على يعني الحر العاجز أولى من قياسه على الصبي غير المكلف، لأن العبد أصلا مكلف من أهل العبادات، فإذا أدى هذه العبادة مثل يكون حاله مثل العاجز إذا أدى الحج، كما أنه قلنا الحاجز العاجز إذا أدى الحج ماذا يكون حجه؟ ماذا؟ صحيح أنه ما تجب عليه حجة أخرى، كذلك نقول العبد إذا حج يعني حجه صحيح وليس عليه حجة أخرى. طيب يبقى عندنا الحديث، هذا قياسي مقابل النص ما ينفع، أو هذا يعني قول صحابي. أولا قلنا الإخوة الله أعلم الأقرب في هذا أنه من قول ابن عباس كما عرفنا، هذا أقرب. وهناك كلام جميل لابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، فإذا عزيز في يعني الكلام عن معنى هذا الأثر، لأن في الحقيقة يعني الذي يشكل في هذا الأثر تكملته، أنه قال وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، والذي عليه كافة العلماء أنه ليس عليه حجة أخرى. لماذا فرقتم أيها الجمهور بين العبد وبين الأعرابي؟ الأعرابي يعني إذا كان في البدو مسكين وحج وبعدين رجع وبعدين هاجر إلى المدينة. يقولون عليه حجة أخرى، لا ما أحد يقول بهذا، مع أنه هذا نص كلام ابن عباس. ها؟ لا بس هذا بعيد، أيما أعرابي حجة كيف يحجه كافر؟ هذا بعيد طبعا التفسير هذا. وهذا يعني الذي عليه عامة العلماء أنه تجزئه هذه الحجة، قالوا تجزئه. طيب إذن نحن فرقنا في نفس هذا الأثر. فلذلك هناك كلام جميل لابن تيمية، يعني معنى كلامه أنه ماذا يقول؟ يقول يقول يعني معنى كلامه الإخوة الثلاثة المذكورون فيهم شيء من النقص في أداء العبادة، فالتغرب ويعني البعد عن المدينة وتلقي العلم يحرم الإنسان من يعني العلم، فإذا حج يكون ناقص العلم قاسي القلب، فعليه حجة أخرى من باب الاستحباب ومن باب تكميل العبادة. وكذلك الصبي، وكذلك الصبي أمره واضح، وكذلك العبد قالوا كذلك العبد. فيكون هذا الإخوة الأثر يعني أو يعني يحمل كلام ابن عباس على أنه أراد الكمال، أنه أراد الكمال، يعني العبد إذا حج ربما يحج وهو يعني أصلا يعني ما تهيأ للحج لأنه مشغول بخدمة سيده، ربما يعني قصر في العلم ويعني ذهب إلى الحج في حالة يعني وسيده يطالبه بكذا، أو فيعني ما يكون حاله كحال الحر إذا خرج إلى الحج، فيكون حجه في شيء من النقص، ربما يكون في شيء من النقص، ولذلك يعني يطالب بحجة أخرى من باب الكمال وليس من باب يعني الإجزاء. طبعا هو حتى على قول الجمهور ما يجزئه إذا استأذن ولا فنحن الله أعلم نقول الأقوى والأقرب قول مجاهد، وهذا الذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أن العبد يعني استأذن ولا ما استأذن حجه صحيح إن شاء الله ولا تلزم حجة أخرى، لكن لا شك إذا ما استأذن عليه إثم يعني يكون هرب وراح يحج، إذن هذه يعني هذا إثم آخر يعني. طيب المهم عرفنا هذه الشروط، شروط الإجزاء والصحة ويعني الوجوب، وعرفنا يعني ما في هذا الحديث من يعني كلام. طيب الحديث الذي بعده. نعم إيش؟ يكون غير مستطيع يعني لو هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي قلنا باختصار يعني، فيعني مثل هذه التصاريح الآن تدخل في الاستطاعة، لما ذكرنا ضابط الاستطاعة تذكر تدخل هذه في الاستطاعة، فالذي مثلا ما استطاع أن يخرج تصريحا ما يجب عليه الحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلفك الله أنك تذهب وتخاطر بنفسك ويمسك رجال الأمن وتقع في السجن، هذا ما يكلف به الإنسان. وجعلوا هذه الأمور من باب التنظيم يعني، يعني هذا له مصالح كبرى تتعلق بعامة المسلمين، فالأصل الالتزام بهذا. والله من غلب عليه الشوق وما استطاع إلا أن يخرج فنقول يعني أنت تتحمل ما يعني يكون عليك من توابع، اذهب وجرب وقف هناك. بعضهم بالفعل يذهب ويقف وهم يعني يسدون طبعا المنافذ، لكن في اليوم الثامن خلاص يفتحون وما يشقون على الناس، يدخل كثير من الناس يعني الحج بهذه الطريقة يعني. فالمهم يعني نحن في مثل هذه الأمور الإخوة يعني هو هذا الأصل، لكن يعني في نفس الوقت ما يشدد على العباد. والله الذي ذهب وخرج وقال أنا أتحمل المسؤولية وأذهب، وهناك يتساهلون أحيانا، فذهب وقف وفتح الباب له ودخل الحمد لله، ما يكون قد يعني عصى وخالف الحمد لله، يعني لأنه سمح له في نهاية الأمر. طيب الحديث الذي بعده. وهذا من رحمة الله تعالى ومن يعني لطف الله تعالى أن سد ذرائع الحرام. قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع هذا محرم، حتى لا تقع الفاحشة. فهذا من تكريم المرأة، من حفظ المرأة. وكذلك لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. و بالنسبة لمسألة هذا الحديث، طبعا المسألة المشهورة، هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج بلا محرم؟ بالنسبة لحج النافلة فالعلماء يمنعون من هذا، وأما حج الفريضة فهذا فيه خلاف، حج الفريضة فيه خلاف. ومذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يجوز ولا يجب عليها الحج، إذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج، فالمحرم يدخل في الاستطاعة. وهذا الذي هذا هو نص الحديث الإخوة، هذا هو نص الحديث، الحديث نص في المسألة. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. في رواية عند ابن منصور في سنن ابن منصور قال إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا، إني نذرت أن أخرج في جيش كذا كذا، يعني هذا واجب عليه أيضا، نذر واجب ليس تطوعا. مع ذلك تأمل، أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب وهذا النذر، وقال حج انطلق فحج مع امرأتك، فهذا دلنا على يعني أن هذا واجب. وطبعا الإخوة يعني مذهب المالكي والشافعي أنه يجوز بشرط الرفقة الآمنة. وابن المنذر عنه من الشافعية لكن رد هذا يعني ونصر يعني المذهب الآخر، وقال لماذا تشترطون شروطا وتتركون شرط النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترط المحرم، أنت كيف تأتي وتشترط شروط أخرى؟ لكن طبعا الإخوة يعني أيضا مسألة الخلاف فيها معتبر، لأنهم نظروا إلى العلة وقالوا العلة من المحرم ماذا؟ الحفظ والصيانة، ما دام أنها في رفقة مأمونة فالعلة متحققة مثلا. لكن في الحقيقة هذه علة تعود على النص بالرد والإبطال فتكون ضعيفة. أيضا طبعا بعضهم يتعلقون مثلا بحديث مثلا أن عمر رضي الله عنه بعث مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وابن عوف لما أردنا الحج كما في البخاري، لكن الحديث ليس فيه تصريح بأنه إيش ليس معهن محرم. وبعث عثمان عبد الرحمن بن عوف يكون يعني الأمير على هذا هذه القافلة لحفظهن. فلا شك أن الإخوة الأحوط والأولى أنه يعني لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا الأصل يعني. لكن المسألة الإخوة كما ذكرت يعني فيها خلاف، لذلك يعني الشيخ ابن عثيمين نعم رجح أنه لا يجوز، في بعض المشايخ المعاصرين يرجحون الجواز، الشيخ البسام رحمه الله بعض المشايخ حتى يعني يرجحون الجواز. فمسألة فيها يعني خلاف، الخلاف فيها معتبر، لكن يعني الأولى والأحوط هو هذا الأول أنه لا يجوز إلا مع المحرم. طيب بالنسبة للمحرم الإخوة، ما ضابطه المحرم؟ أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا، يكون بالغا عاقلا، لابد أن يكون بالغا، لأن المقصود منه الحفظ والصيانة، وهذا ما يتحقق إلا بالبالغ. كذلك نفقة المحرم تكون على من؟ على المرأة، لأنه من سبيلها، هو من سبيلها. طبعا هل يجب على المحرم ابتداء أن يذهب يعني بالمرأة إلى الحج، هل هذا يجب عليه ابتداء؟ قل لا، هذا لا يجب على المحرم ابتداء. فمثلا يعني الزوج حج والزوجة ما حجت، تزوجها وهي غير حاجة مثلا وما تيسر له الحج، أو في عام يتيسر له لكن ما أراد أن يحج، هل نقول أنت آثم لابد أن تحجج زوجتك في هذا العام مثلا؟ لا. لكن إذا خرج هو للحج فوجدت المرأة هذا المحرم، هنا يجب عليها، أو يعني تحثه مثلا فوافق، ما دام أنه وجدت الموافقة هنا يكون الحج واجب على المرأة. أما إذا هو رفض مثلا أو ما أراد ما رغب، قل ما يجب عليك الحج، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما نقول لا أنت يجب عليك أن يعني تشق على نفسك، لا، وإلا ما ينتهي كل عام يذهب بأحد من أهله ويكون واجبا عليه أكثر من مرة، لا. فإذا عرفنا أن يعني ما يكون الحج واجبا على المحرم ابتداء لأجل يعني غيره. طيب، نعم نعم. لا قلنا ما يأثم، كيف يأثم؟ الله ما يعني يشق عليك ويوجب عليك الحج مرات ومرات لأجل غيرك، لا. نعم. طيب، الحديث الذي بعده، طبعا الإخوة مثل هذا الحكم يعني مثل ما ذكرت، يعني الخلاف أحيانا يفيد الإنسان، مرات يعني تجد يعني المسألة فيها يعني حرج أو يعني، فمرات ممكن يفتي الإنسان بالجواز في بعض الحالات الخاصة، في حالات ضرورة أو كذا. يعني هذا كثير، مثلا لما تسأل عن خادمة هي الآن أصلا موجودة هنا بدون محرم، مثلا سافر من بلاد بدون محرم موجودة الآن معهم، فيقولون إذا ذهبنا بها هل نذهب بها وما يوجد معها محرم؟ لو تركناها في البيت نخاف عليها، لو ذهبنا بها إلى بيت آخر ممكن أن يعني أيضا نخاف عليها. فنعم، هنا ممكن نتساءل نقول اذهبوا بها ولو بدون محرم، وهذا قول يعني له وجهة نظر. نعم، فتفتي وأنت يعني مطمئن القلب، تعرف أن هذا يعني قال به أحد العلماء، بل مذهب معتبر. نعم، بخلاف ما لما يكون قول مثلا شاذا أو كذا. ف يعني طيب، الحديث الذي بعده، نعم يلا.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال عن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
نعم، الراجح عند أحمد وقفه، الذي رجحه الإمام أحمد، لكن يعني سنده يعني واضح في الصحة، وكذلك يعني صححه كثير من العلماء، وذلك الأقرب الله أعلم أنه صحيح مرفوعا. يعني كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله، والإمام أحمد احتج به في مسائله في رواية ابن صالح، فلعل هذا يعني أيضا يعني احتج به مرفوعا، الله أعلم. طيب، مسألة هذا الحديث الإخوة، هل يشترط أن يحج الإنسان عن نفسه أولا إذا أراد أن يحج عن غيره، النائب عن غيره، هل يشترط له، هل يشترط أن يحج عن نفسه أولا؟ طبعا ظاهر الحديث أنه شرط، النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه شرط. وأما الحنفية والمالكية فيقولون يجزئ، إن لم يحج عن نفسه يجزئ، أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه. لكن الصحيح مذهب الشافعية والحنابلة والله أعلم، لظاهر هذا الحديث. وأيضا الإخوة، هذا فيه استحباب ذكر اسم المحجوج عنه في التلبية، لما تحج عن غيرك تقول لبيك اللهم، ولبيك حجا عن فلان، لبيك عمرة عن فلان، عن فلانة، أنه قال لبيك عن شبرمة، فقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لكن قال حج عن نفسك. كذلك في هذا الحديث ما يدل على حج الإنسان عن قريبه، والحج عن الغير الأخوة يجوز عن القريب أو البعيد. هنا قال أخ لي أو قريب، لكن مثلا إنسان مثلا أراد أن يحج عن صديقه، صديقه مات وأراد أن يبره فأراد أن يحج عنه، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز، هذا الذي عليه يعني جمهور العلماء. وبعضهم خالف قال لا يجوز إلا عن يعني القريب، ولكن يعني هذا الحديث ليس فيه حصر كما ترون، هذه واقعة عين، هذا رجل أراد أن يحج عن قريبه فليس في الحديث حصر. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج عن الغير بماذا؟ بالدين، كما مر معنا في الأحاديث، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، فشبه الحج عن الغير بالدين، كما أن الدين يصح أن يكون يعني عن الأجنبي، تقضي الدين عن صديق لك أجنبي، فكذلك الحج، كذلك الحج. وهذا الذي عليه يعني عامة أهل العلم. طيب الحديث الذي بعده، وطبعا هذا أيضا الحديث فيه المبادرة إلى تعليم الجاهل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني علمه، وهكذا في الحج الإخوة إذا رأيت شيئا وكذا تكلم وانصح. نعم الحديث الذي بعد، نعم أصله في مسلم حديث أبي هريرة أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فيعني هذا الحديث الإخوة من رحمة الله تعالى بعباده، تأمل كيف الله تعالى فرض علينا الحج مرة في العمر، مرة في العمر، إن الله كتب عليكم الحج، فالذي يحج هو قد أدى هذا الأمر. ولذلك يستفاد من هذا الحديث أن الأمر لا يدل على التكرار إلا بقرينة، هذه قاعدة في علم الأصول، أن الأمر لا يدل على التكرار إلا بقرينة. الآن لو أن إنسان حج سمع هذا الأمر فحج يكون قد أدى هذا الأمر، متى يجب أنك تكرر هذا الأمر؟ إلا بقرينة، إلا بقرينة، يعني إذا مثلا أمرك بهذا الأمر كلما حصل كذا تفعل كذا، نعم هنا يكون الأمر مكررا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة مثلا، فكلما سمعت تقول، وإلا فالأصل في الأمر أنه لا يدل على التكرار. كذلك هنا الإخوة يعني هذا الحديث مسألته أن الحج يجب على الفور، الحج يجب على الفور عند جمهور العلماء خلافا للشافعية الذين قالوا يجب على التراخي. كيف استفدنا هذا من الحديث؟ نقول هذا الأصل في الأمر، الأصل في الأمر أن يكون على الفورية، مدام ذكرنا مسألة التكرار كذلك نذكر مسألة الفورية، فالأصل في الأمر الفورية، لكن الأمر لا يدل على التكرار. وأيضا ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. وأيضا ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل، يعني في الزمن في السنة الآتية يجب عليه أن يحج، لو كان الحج لا يجب على الفورية لما يعني وجب عليه الحج في السنة القادمة. وإذا قيل بالتراخي، طيب ما هو الحد في التراخي؟ فالتراخي مظنة الترك. فإذا الإخوة الذي تتوفر فيه شروط وجوب الحج يجب عليه أن يحج يعني مباشرة الآن مثلا السنة هذه، إذا توفرت عندك الشروط، عندك المال، عندك القدرة، عندك يعني الشروط متوفرة، لا يجوز لك مثلا تقول أنا لا يعني السنة لا أريد السنة القادمة إن شاء الله، هذا لا يجوز، تكون قد وقعت في محرم، فيجب عليك أن تبادر إلى الحج. طبعا الإخوة الشافعي الذين قالوا بالتراخي استدلوا بماذا؟ قالوا يعني فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، هذه الآية نزلت في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج، حج في السنة ماذا؟ العاشرة. لكن نقول يعني في الجواب على هذا، أجاب الجمهور على هذا، قالوا يعني أخر لماذا؟ حتى تتطهر مكة من ماذا؟ من الأصنام والأوثان، من الشرك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع أبا بكر رضي الله عنه وكذلك عليا، وهناك أمر أن لا يحجن يعني بالبيت يعني بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان كما كانوا يفعلون. فهذا سبب، كذلك سبب آخر، العام التاسع كان عام ماذا؟ عام الوفود، كانت الوفود تقبل على المدينة، فبقاء النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الوفود أمر دينهم هذا أوجب عليه. كذلك يعني حتى يتهيأ أكبر عدد ممكن من الناس كي يتعلموا الحج من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبين الحج لأكبر عدد من الناس، فيعني أعلمهم أنه سيحج في العام العاشر حتى يجتمعوا، وغيرها من الأسباب التي تذكر في هذا. نعم. طيب، ثم ذكر باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وقت الشيء يعني جعل له حدا وقتا مخصوصا، وقت الشيء أن تجعل الشيء وقتا مخصوصا وحدا معينا. والمواقيت الإخوة في الحج مواقيت زمانية ومكانية، الميقات في الحج ميقات زماني أو مكاني، المكاني سيأتي في الأحاديث. وأما الميقات الزماني، ميقات الحج الزماني فهو ماذا؟ يعني متى تبدأ أشهر الحج؟ متى يمكن الإنسان أن يحج؟ يبدأ هذا من متى؟ ما هي أشهر الحج أو ميقات الحج الزماني؟ طبعا مسألة فيها خلاف، لكن الأقرب هذا الذي رجح ابن تيمية. طبعا أشهر الحج تبدأ من شوال، شوال ذو القعدة، مقصود أن الأشهر الحج من شوال يعني ماذا؟ ما إذا الإنسان في عرفة يقف في شوال وفي عرفة؟ طبعا لا، المقصود أنه يجوز له ماذا؟ أن يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا وهو في شوال، يقبل منه هذا، يجوز. وهذا طبعا كانوا في الماضي يحتاجون إليه، أن الإنسان يخرج مثلا من بلده قبل زمن، قبل فترة طويلة، الذين يحجون مثلا من يعني المغرب العربي أو من يعني يخرجون يمكن قبل سنة، فكيف يعني يمكن يصل إلى الميقات مثلا يعني في شهر شوال مثلا أو قبل ذلك؟ فمتى يمكن أن يلبي بالحج؟ إذا دخل شوال من نفس العام يمكن أن يلبي بالحج. فإذا دخل مثلا عليه شوال وصل إلى الميقات وهو يعني يريد الحج، فيمكن إذا كان أراد مثلا يكون قارنا فيعني يلبي يعني بالحج، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. إذا أراد أن يكون متمتعا طبعا الأمر يعني سهل، يعني يلبي بالعمرة ويدخل. لكن مثلا إذا أراد أن يكون قارنا فيلبي بالحج، لكن إذا قدم قبل ذلك في رمضان هل يصلح أن يلبي بالحج؟ لا، لا يصلح أن يلبي بالحج. فإذا أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة، هذا مذهب الحنفية والحنابلة، انهم قالوا عشر من ذي الحجة، وبعض العلماء يوسع يقول ذي الحجة كل شهر يعني من للحج، وهذا طبعا يعني يترتب عليه يعني مسائل في الحج، يعني هل يجوز تأخير الرمي مثلا إلى ما بعد يعني أيام التشريق؟ فالذي يقول شهر ذي الحجة كله وقت للحج عنده الأمر واسع، بخلاف الذي يقول فقط هي إلى العشر من ذي الحجة وأيام التشريق تبع لها، فلا يجوز تأخير الرمي إلى ما بعد أيام التشريق مثلا. وهذا القول هو الذي رجحه ابن تيمية، لأنه الإخوة ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن ابن عباس أنه قال أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وثبت هذا عن ابن عمر كذلك. ولكن ثبت عن ابن عمر أنه قال وذي الحجة يعني كاملا بدون ما يقول عشر ذي الحجة، جاءت عنه روايتان. وحمل ابن حجر رحمه الله وابن تيمية كذلك أن هذا من باب جبر الكسر، فالمعتمد قوله يعني عشر من ذي الحجة، أحيانا يتساهل يقال ذي الحجة ويقصد ماذا عشر من ذي الحجة فقط، أن هذه يعني أخص ويعني أصرح في يعني التحديد. طيب، طب الذي يهل بالحج قبل أشهر الحج، إنسان في رمضان قال لبيك اللهم حجا ودخل، ماذا يعني يحصل له؟ ماذا نقول له؟ هل إحرامه بالحج ينعقد أو لا؟ فهنا فيه خلاف، يعني الجمهور قالوا ينعقد، والشافعية قالوا لا ينعقد وينقلب إلى عمرة، ينقلب تلقائيا هكذا إلى عمرة فيعتمر ويتحلل، فينقلب إحرامه إلى عمرة. وهذا القول قول الشافعية يعني أقرب، رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشنقيطي صاحب يعني طبعا الشنقيطي عنده منسك في الحج مستقل، وذلك لما ثبت عن ابن عباس عند البخاري تعليقا قال لا يحرم بالحج، وفي لفظ لا ينبغي أن يحرم، وفي لفظ لا يصلح، قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. والله تعالى قال الحج أشهر معلومات، فله وقته. والذي يعني يقوي هذا القول أن عطاء رحمه الله أفتى بهذا، وكما قلنا عطاء هو إمام المناسك، أفتى أنه ينقلب إحرامه إلى عمرة، ينقلب إحرامه إلى عمرة، هذا أفتى به عطاء. نعم. إيه نعم طبعاً، إيه طبعاً. وسيأتي معنا المسألة مسألة التمتع. نعم، لو أن إنسان مثلا اعتمر قال أنا اعتمر في شوال في ذو القعدة ويرجع إلى بلاده، طبعا هذا جائز. نعم طبعا العمرة يعني وقتها يعني في كل العام، بعضهم استثنى يوم عرفة لأنه هو يوم حج أصلا، يعني ما يتخيل إنسان يذهب العمرة والناس يقفون بعرفة، يذهب إلى عرفة يكسب لحجة أحسن من أن يعتمر. لكن الأشهر هذه كلها يجوز فيها الاعتمار. وطبعا العمرة في أشهر الحج كان عند أهل الجاهلية أنها إيش من أفجر الفجور، كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني ما يمكن إنسان أن يعتمر وقد دخلت أشهر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أبطل هذا المعتقد وأمر الناس بأن يعتمروا في أشهر الحج. طيب، أما بالنسبة للمواقيت المكانية فكما جاء في حديث ابن عباس الذي معنا الإخوة، نعم من يقرأ؟ نعم. طيب،
ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من خيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. اتفق.
نعم حسنت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وقت هذه المواقيت المكانية، المواقيت المكانية الإخوة معناها يعني هذه الأماكن لا يجوز للمسلم إذا أراد أن يحج أو أن يعتمر أن يتجاوزها بدون إحرام، لابد ماذا؟ أن تحرم عندها قبل أن تتجاوز هذا الميقات، لابد أن تكون على الإحرام، مثلا يعني تلبس لباس الإحرام وتقول لبيك اللهم عمرة، تكون قد دخلت يعني في العمرة، بعد ذلك تتجاوز. أما أن تتجاوز هذه المواقيت وتحرم بعدها فتكون قد تركت واجبا. هذه الرواية ليس فيها تصريح بالوجوب، وقت لأهل المدينة كذا، لكن يعني في بعض الروايات يعني مثلا في رواية البخاري فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد كذا ولأهل كذا كذا. وفي أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل هذا خبر بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن، يعني ماذا؟ ليرضعن. كذلك يهل أهل المدينة يعني ليهل، فإذا يعني هذا واجب، ولذلك هذا من واجبات الحج الإخوة. ونفرق بين الإحرام الذي هو الركن ويعني الواجب، لعل هذا يأتي معنا في باب الإحرام أحسن، خليه مع الإحرام يأتي معنا. لكن يعني نفهم أن هذا من الواجبات. تأملوا الإخوة، فرق بين الإحرام وبين أنك تحرم عند الميقات. الإحرام واجب ولا ركن؟ ركن. الإحرام ركن في الحج. إيش معنى الإحرام؟ ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك، النية. ليس الإحرام فقط تلبس الإزار الرداء، إلى الآن ما أحرمت. الإحرام متى؟ نية الدخول في النسك. هذه الكلمة تدل على الدخول، أحرم. يقولون أنجد إذا دخل نجدا، ويقولون إيش يعني وهكذا. فأحرم يعني إذا دخل في الإحرام، دخل يعني حرمت عليه الأمور، يعني إذا نوى الدخول في النسك. أنت الآن مثلا يعني في الوقت هذا أو في بيتك أنت عندك نية العمرة، تريد أن تعتمر، نية موجودة، لكن هل دخلت حقيقة في العمرة؟ لا، إلى الآن ما دخلت. إذا إنسان يأتي يمشي للمسجد ويريد الصلاة لكن ما دخل فيها، متى يدخل في الصلاة؟ إذا قال ماذا؟ الله أكبر، تسمى تكبيرة إيش؟ الإحرام، أنه يحرم عليه بعض الأمور المباحة التي كانت جائزة له قبل الصلاة. كذلك الآن أنت في الحج تتهيأ، تغتسل وتلبس لباس الإحرام، وفي قلبك أنك تريد أن تعتمر، لما يقال الآن مررنا على الميقات فتقول ماذا؟ لبيك اللهم عمرة. ليس هذا القول يعني ركن، لا، النية هي الركن. لو أن إنسان مثلا في هذا الوقت ما يدري ما السنة، لما قالوا الآن مررنا بالميقات قال خلاص أنا أصبحت معتمر، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، دون ما يقول لبيك اللهم عمرة مثلا، قال أنا نويت أن أدخل في العمرة وقلت لبيك اللهم لبيك، هل يجزئه هذا ولا ما يجزئه؟ يجزئه، لأنه أحرم، نوى أن يدخل في العمرة والحج مثلا، هذا الإحرام. طيب الواجب هذا ركن الإخوة، إنما الأعمال بالنيات، ما يتصور إنسان يحج كذا بدون أصلا ما يكون عنده نية. الواجب ما هو؟ الواجب أن توقع هذا الركن ماذا؟ عند الميقات، يعني في هذا المكان أو قبل أن تتجاوز الميقات، هذا واجب، واجب عليك أن توقع هذا الإحرام في هذا المكان أو يعني قبله، المهم ما تتجاوز هذا المكان بدون إحرام. فلو أن إنسان مثلا تجاوز هذا المكان وما أحرم وقال خلاص ما أستطيع أن أرجع، نام في الطائرة ولما نزل قالوا له وين؟ وصلنا مطار جدة، يقول أنا إيش أفعل الآن؟ هذا سيأتي معنا، لكن الآن طيب ماذا كيف؟ قال لك أنا ما أستطيع أرجع، رجوع صعب جدا، عندي عائلة وعندي كذا، كيف أفعل؟ هل تضيع عليه العمرة؟ يحرم من مكانه. طيب الآن لو أحرم قال لبيك اللهم عمرة، أدى الركن ولا ما أدى؟ أدى الركن، لكن هل أدى الواجب؟ لا، الواجب أن تحرم، أن ترجع، نقول يجب عليك أن ترجع للميقات. قال والله ما أستطيع، إذن تركت واجبا فعليك دم كما سيأتي معنا، فهذا يكون عليه دم، يجب عليه دم لأنه ترك واجبا. فالواجب أن توقع هذا الإحرام في هذا المكان أو قبله. طيب، إذن الإخوة يعني هذا هو يعني معنى هذه المواقيت، أنك يعني تحرم يعني عندها أو يعني ما تتجاوزها بدون إحرام. طبعا الإخوة كما قال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ميقات ذا الحليفة والحلفاء نبات معروف في ذلك المكان فسمي بذي الحليفة، طبعا يسمونه بأبيار علي، وهذا غير صحيح، يزعمون أن عليا قاتل الجن هناك، هذا غير صحيح، هذه التسمية غير صحيحة، يسمى ذا الحليفة أو وادي العقيق كذلك، يعني ذلك تجد يعني هذا المسجد هناك يعني مبني مسجد هناك في واد منخفض من الأرض، وهذا أبعد ميقات يعني عن مكة، يبعد 420 كيلومتر. ولأهل الشام الجحفة، والآن طبعا الناس يحرمون من رابغ تبعد 186 كيلومتر عن مكة، يعني هي بمحاذاة الجحفة، لأن الجحفة النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنتقل حمى المدينة إلى الجحفة، حتى يعني ذكر بعض العلماء أنه ما دخلها رجل إلا حمى، حتى في هذا الزمان إلى الآن هي قرية خريبة ما يسكنها أحد، الجحفة. فالميقات رابغ. ولأهل نجد قرن المنازل، ما أتينا بالخارطة اللي عندنا، خارطة في المكتبة في المواقيت، لكن طيب، ولأهل نجد قرن المنازل، والآن يسمى بماذا؟ السيل الكبير، يبعد 78 كيلو. كذلك قال ولأهل اليمن يلملم، يبعد 120 عن مكة. قال هن لهن، هن يعني هذه المواقيت، لهن يعني لأهل هذه البلاد، لذلك في بعض الروايات هن لهم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني أنا الآن مثلا من أهل الإمارات، الميقات وين يكون؟ ميقات الإمارات من وين؟ ما يحاذي إيش؟ يعني نجد، نحن من قبل نجد نأتي، يعني يكون الميقات السيل الكبير، لكن أنت إذا ذهبت إلى المدينة يكون ميقاتك ميقات من؟ أهل المدينة. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، فمن أراد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم من عندها. طيب واحد قال لك أنا ما أريد العمرة، أريد أدخل مكة هكذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول إذا كان لم يعتمر من قبل والعمرة واجبة يجب عليه أن يعتمر مثلا. أما إذا كان مثلا قد اعتمر وقال أنا أريد أسوي يعني مثلا بعض الأمور متعلقة بالحج، مثلا خاصة أصحاب الحملات الآن يذهبون ويأتون، مثلا قال أنا يشق علي أن أعتمر، أنا أريد أن أدخل هكذا بدون عمرة، هل يجوز له أو لا يجوز؟ يجوز له أن يدخل بدون عمرة. فإذا يعني حكم الإحرام من المواقيت المكانية لمن لا يريد النسك إخوة، الأقرب أنه لا يجب، يعني إذا كان قد اعتمر من قبل. طبعا الجمهور قالوا يجب عليه لظاهر هذا الحديث، ممن أراد الحج والعمرة، لكن المشهور مذهب الشافعية أنه لا يجب. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هل كان معتمرا؟ لا، دخل مكة على رأسه المغفر كما ثبت في الصحيحين، وكذلك لما خرج إلى حنين ثم عاد أحرم من أين؟ من الجعرانة، والجعرانة هي دون الميقات، يعني بعد الميقات، فهذا يحمل على ماذا؟ يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في نيته أن يعتمر، لكن أنشأ حدثت له النية بعد ذلك فأحرم من مكانه من الجعرانة. وهذا ثبت عن ابن عمر أنه لا يلزم، وإن كان ابن عباس يعني ثبت عنه أنه يلزم، فمسألة خلافية بين الصحابة، لكن يعني هذا الذي يعني يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي حنين. طيب، قال ممن أراد الحج والعمرة. بل هذا اللفظ في الحقيقة بالعكس، هذا يعني دليل للشافعية أيضا أنه لا يجب، لأن مفهوم المخالفة ماذا؟ من لم يرد فلا يجب عليه. النبي قال ممن أراد، آسف، نعم، هذا دليل لهم أيضا. فإذا المسألة يعني واضحة الحمد لله. طيب، قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. يعني رجل مثلا بيته في جدة، يعني المواقيت مثلا لو نفرض هكذا، وأنت الذي يأتي من خارج المواقيت يجب عليه أن يحرم من الميقات. طيب إنسان بيته هنا في منطقة يعني التي هي داخل حدود المواقيت بين الميقات وبين مكة، بيته هنا، من وين يحرم؟ فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ يعني نية العمرة، مثلا من بيته يحرم، من بيته يحرم، من بيته. قال فمن حيث أنشأ. قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. طبعا الإخوة، حتى أهل مكة من مكة هذا بالنسبة للحج، أما العمرة فيجب أن يخرجوا إلى الحل. فرق بين الحج والعمرة هنا. نعم الحديث جاء مجملة ممن أراد الحج والعمرة. قول حتى أهل مكة من مكة يستثنى منه ماذا؟ العمرة. المكي إذا أراد أن يعتمر يجب عليه ماذا؟ أن يخرج إيش؟ إلى الحل. والدليل على هذا ماذا؟ أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لها خرجت مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فلبت بالعمرة من التنعيم، من أدنى الحل من جهة التنعيم، ذلك يسمى هذا بمسجد عائشة رضي الله عنها. المهم تخرج إلى الحل، إلى عرفة، إلى التنعيم، إلى يعني الحل، وتلبي بالعمرة وتدخل. ولأن العمرة الإخوة أصلا معناها ماذا؟ الزيارة. معنى العمرة الزيارة. الزيارة ما تكون من داخل البيت، كيف تزور وأنت في الحرم نفسه؟ لذلك يعني ناسب فيها أن تكون من الحل، لابد أن تجمع فيها بين الحل والحرم. أما الحج فيمكن أن يلبي الحاج بالحج وهو في مكة. أنت الآن اعتمرت مثلا، خرجت للحج اعتمرت ثم جلست في مكة، أردت أن تلبي بالحج، وين تلبي بالحج؟ من نفس المكان، من الفندق. كذلك أهل مكة من مكانه، من بيوتهم يلبون بالحج ويخرج إلى الحج. فهو الآن في الحرم لكنه سيخرج إلى عرفة وهي من الحل، ثم سيعود من الحل إلى الحرم، فلذلك لا يجب أن يخرج إلى الحل لعقد يعني الإحرام. كذلك الإخوة من مسائل هذا الحديث أن طبعا نقول يعني عمرة عائشة هذه يعني غير مستحبة، طبعا إنسان يعني يعتمر بعد الحج أو كذا، إنما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها يعني كما سأتي معنا. لكن يعني كونها خرجت من يعني لا شك أنه يستفاد منه بعض الفوائد. طيب لو كان لو كانت العمرة جائزة من مكة، لماذا ما اعتمرت من مكة مثلا؟ ما تترك الأيسر وتشق على نفسها وتذهب إلى الحل إلا لأن هذا هو إيش؟ الواجب. إيه نعم. وهذا حديث يعني عمرة عائشة يدلنا على هذا يعني. هو يصلح للدلالة في هذه النقطة، على هذه النقطة يصلح للدلالة، لكن في نفس الوقت سيأتي معنا أن عمرة عائشة يعني ما يستحب لمن يحج أن مثلا يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، لا هذا غير مستحب كما سيأتي معنا. صحيح، لكن يكون مخصوص يعني يخص منه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا مع هذه المواقيت، ثم قال يعني في آخر الحديث حتى أهل مكة من مكة. طيب حتى أهل مكة من مكة يعني الحج والعمرة، ولا العمرة فقط، ولا الحج فقط، ولا إيش؟ فالأمر قابل للتخصيص يعني ليس نصا هنا. نعم الأمر ظاهر، فرق بين النص والظاهر هنا، الله أعلم. فالجملة هذه يعني بالنسبة لأهل مكة يعني الظاهر أن الحج والعمرة يجوز من مكة من الحرم، لكن جاءنا المخصص وهو حديث عائشة، عمرة عائشة. نعم. أما هنا يعني نص ممن أراد الحج والعمرة بالنسبة لهذه المواقيت لا يتجاوزها، لا حج ولا عمرة، يعني بالنسبة لمن أراد الحج والعمرة أبدا ما يستثنى من هذا، يعني معتمر أو حاج. لكن هناك يعني تأمل، هنا قال حتى أهل مكة من مكة، فيعني الله أعلم يعني أنا. وهذا الذي يقول طبعا به عامة العلماء أن العمرة لابد فيها من خروج إلى الحل. طيب بالنسبة الإخوة لمن يعني هناك مسائل أخرى فرعية، طبعا من سلك طريقا لا ميقات فيه يعني يلبي عندما يحاذي الميقات، يحاذي يعني الميقات. كذلك من أراد يعني هذه مسألة يسأل عنها كثيرا، يعني من أراد عملا وعمرة، يقول لك أنا رايح جدة لشغل هناك، فنقول إذا كان أصل مقصودك هو ماذا، أصل نيتك ماذا، هي العمل، يعني كما ذكر هذا الشيخ بن سعدي رحمه الله وغيره أنه ينظر في أصل نيته، إذا كانت النية أصلها في العمل يقول أنا أصلا لولا هذا العمل لما ذهبت لما سافرت، فإذا كانت النية الأولى هي نية العمل فيجوز أن يدخل بدون عمرة، أنه أصلا ما أراد العمرة والحج ابتداء، يقول أنا أعمل إذا وجدت وقت وكذا ممكن أكسب عمرة في نفس الوقت، فنقول له نعم تدخل جدة بدون إحرام ثم تحرم من جدة. أما إذا كانت النية موجودة للعمرة، نية أصلية، يقول لا أنا خرجت أصلا للعمرة والعمل تبع، أو العمرة والحج تماما العمرة والعمل متساوين في قلبي، فهذا نقول له لا، الأحوط أنك تحرم يعني عند الميقات وتؤدي يعني عملك، أو تؤدي العمرة أولا ثم ترجع إلى عملك مثلا، أو إذا أردت تؤدي العمل بلباس الإحرام تؤدي إذا كان الأمر يعني متساويا في قلبك. أما إذا كان الأصل هو العمل ابتداء والعمرة تأتي تبعا يعني فهنا ممكن أن يدخل بدون يعني إحرام. طيب نعم الحديث الذي بعده. نعم طيب. كمل كمل.
وأصله عن مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن رواية إلا أن راويه في صحيح البخاري أن عمر ولد رفقة ذات عرق.
نعم هذا في توقيت ذات عرق، والحديث يعني صحيح الشيخ الألباني رحمه الله حديث عائشة وجمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. نعم واللجنة الدائمة كلفت يعني الحكومة بتصليح هذا المكان، والآن هو مكان مهجور لعدم الطرق، يعني ما في أصلا ليس بطريق يعني. لكن يعني ثبت في الحديث يعني لما فتح المصران يعني الكوفة والعراق أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، يعني قرن المنازل يعني حائد عن الطريق عن طريقنا نحن أهل العراق، وإن أردنا قرنا وإن إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم. إذا أردنا قرنا يعني قرن المنازل يعني شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. هذا ثبت عن عمر، ولكنه في نفس الوقت أيضا ثبت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وأصله عند مسلم من حديث جابر لأن راويه شك في رفعه، شك في رفعه. نعم هذا الشك واقع في رواية مسلم، لكن يعني تراجعون الإرواء الرابع 176 جاء هذا. نعم يعني الحديث أيضا يعني صحيح عن جابر. هناك روايات يعني أخرى يعني فيها الجزم. وفي البخاري أن عمر وقت ذات عرق كما سمعنا، هذا من موافقاته للسنة للوحي. نعم أي وقت ذات عرق عن صحابي آخر موقوف يعني المرفوع نعم فأنا أذكر الموقوف نعم عن عمر فقط نعم، أما المرفوع نعم جاء عن عائشة وعن جابر نعم ويعني غيرهما. طيب قال وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا يعني حديث يعني ضعيف، بل يعني ذكر الشيخ الألباني أنه منكر، هذا حديث لا يصح، يعني فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، والحديث أيضا يخالف يعني الحديث المتفق عليه في توقيت يعني قرن المنازل لأهل نجد. طيب نختم بحديث عائشة في وجوه الإحرام ولا نكتفي بهذا الإخوة؟ نكمل شوي. طيب نكمل حديث عائشة، بس هي مسألة طويلة، مسألة حديث عائشة مشكلة. تكملون؟ طيب نكمل، تريدون الجلوس؟ مسألة التمتع والأنساك والخلاف فيها نأخذها، يلا نختم بها تكون مسألة دسمة في النهاية. يلا حديث عائشة. نعم واحد يقرأ. طيب طيب ناخذ واحدة واحدة معك. منا من أهل بعمرة يعني ماذا؟ أي نسك من أنساك الحج؟ لا التمتع، أهل بعمرة يعني سيعتمر ثم سيحج، هذا التمتع. ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا القران. نعم أكمل.
ومنا من أهل بحج،
وهذا إيش؟ الإفراد. نعم.
وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحج.
وسيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قارنا كما جاء هذا يعني صريحا يعني في البخاري لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق يعني في ذي الحليفة وقال قل عمرة في حجة، قل عمرة في حجة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 صحابيا أنه حج قارنا. نعم. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فيكون هذا من باب تجوز العبارة أهل بالحج. نعم القارن أهل بالحج. نعم.
فأما من أهل بعمرة حل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، متفق عليه.
نعم. فتلاحظون إخوة هذا الحديث كما بوب عليه هنا باب وجوه الإحرام وصفته، ذكرت فيه يعني وجوه الإحرام وأنواع النسك ثلاثة. تعرفون الحج ثلاثة أنساك، وهذه يعني قسمة أصلا منطقية عقلية، أن الحج فيه عمرة وحج، فأما أنك يعني تحج فقط أو تدخل العمرة مع الحج، إذا أدخلت العمرة مع الحج إما أن تفصل بينهما أو إيش تقرن بينهما، فكانت الأنساك ثلاثة بهذا الاعتبار. يعني فعندك النسك الأول التمتع، هو ماذا؟ نعم ما معنى التمتع؟ أن تقول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها. ما ينفع يحرم بالعمرة في رمضان ثم يذهب يعني في الحج يقول أنا أريد أتمتع وخلاص أدخل في الحج على طول لأني اعتمرت في رمضان، لا ما يصلح. لا بد أن يحرم بالعمرة متى؟ في أشهر الحج، يعني في شوال ممكن اعتمر في شوال، ممكن أن إذا حج يكون هذا تمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج في عامه، ثم يحرم بالحج في عامه، يحرم بالحج في نفس العام. يقول أنا اعتمرت العام الماضي في شوال ونريد الآن الحج يكون تمتع، لا، في عامه، يكون الحج في عامه. طيب، وطبعا دخلتنا في المسألة هذه. طيب، يقول يجوز الخروج من مكة. طيب، إنسان جاء عمرة مكة ورجع الإمارات مثلا، اعتمر الآن في الأشهر الأيام هذه، قال العمرة خفيفة الآن فرصة، ذهب العمرة يومين ورجع، وقال خلاص أنا يوم 8 على طول أذهب إلى مكة وأكون متمتعا، هل يجوز لي هذا أو لا مثلا؟ طبعا المسألة الإخوة فيها خلاف طويل يعني بين مذاهب كثيرة في يعني تحديد الخروج. ما أدري أنا نقلت المسألة ولا إحنا أخذناها، أذكر في المرة الماضية لما درسنا الحج وذكرنا فيها المذاهب، لكن أقرب المذاهب في هذا والله أعلم يعني مذهب من قال الإخوة أنه يعني يكون متمتعا يعني يكون متمتعا إلا إذا رجع إلى بلاده، يكون متمتعا باق على التمتع ولو خرج خارج الميقات أو ذهب إلى المدينة ورجع، يكون متمتعا إلا إذا ذهب إلى بلاده، لأنه يعني يكون قد انقطع سفره الأول. والعمرة الإخوة التمتع فيه ماذا؟ جمع بين العمرة والحج في ماذا؟ في سفرة واحدة. فنقول إذا ذهبت إلى بلادك انقطع السفر الأول، فذهبت إلى الحج مرة أخرى هذا سفر ثاني، فما تكون متمتعا. لكن إذا مثلا ذهب إلى مكة أولا اعتمر ثم ذهب إلى المدينة ثم قال لك أنا أريد أن أذهب مباشرة إلى ميناء من المدينة وما أريد أن أفعل عمرة ثانية وأريد أن أكون متمتعا، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، على هذا القول يجوز، أنه يعني ما أنشأ يعني سفرا يعني هذا 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 تكميل لهذا السفر، وسفر واحد لكن من مكة المدينة إلى مكة. ف يعني هذا والله أعلم أقرب الأقوال، وهذا رجحه كما أظن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، رجح هذا القول وهو مذهب الحنفية كما أظن، والله أعلم إن ما خانتني الذاكرة، ومذهب الحنفية وأقرب المذاهب، أليس كذلك؟ من يذكر؟ تعذرت معنا المرة الماضية في منار السبيل أخذنا هذا بالتفصيل مذاهب العلماء في هذا، وهذا الذي يذكره جيدا الآن أنه هو مذهب الحنفية. طيب، إيش رأيكم نقرأ من المغني؟ ما أدري وين الآن المسألة، تحتاج الواحد شوف في ضابط التمتع يذكرون هذا في ضابط التمتع. طيب، هذا البحث على السريع مشكلة. طيب، خليه نعم 351. هنا قال في الشروط يعني في أن يكون متمتعا، قال الثالث أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر فيه في مثله الصلاة، نص عليه أحمد. إذا نام ذهب الحنابلة يعني إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ينقطع تمتعه، وقال الشافعي إن رجع إلى الميقات انقطع التمتع. قال مالك إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره قطع تمتعه. وقال أبو حنيفة إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا. تلاحظ هذا قول الحنفية سبحان الله هنا، لعل يكون الإخوة أقرب الأقوال، هو رجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لماذا؟ يعني كما قلنا، لأن السفر في الحياة هو الآن مسافر، سواء خرج من ميقات، سواء أنشأ سفر ولو كان أبعد من بلاده، يعني كما قال مالكية، لكن هو مسافر، ما اختلف سفره، الآن ما زال في سفرة واحدة. فإذا رجع مرة أخرى الآن هو في سفرة واحدة، جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. متى ينقطع السفر الأول؟ إذا رجع إلى بلده. والحنفية ترى أصحاب رأي يعني في هذه المسألة، يعني يحتاج فيها إلى رأي يعني سديد، الله أعلم. وقال الحسن البصري وهو متمتع وإن رجع إلى بلده، ممكن رجع بلده ويرجع هذا متمتع، لكن يعني الأقرب الله أعلم يعني قول الحنفية، وهذا أنا أذكر رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا الذي رجحه في الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن هذا في المغني مجلد الخامس 354. نعم وهذا سمي تمتع لماذا؟ لأجل هذا، يعني لأجل يعني أنه يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحدة.
يجمع بين الحج والعمرة هذا يعني واضح.
إيه؟
لكن في سفر واحدة. لماذا يعني الصحابة؟
كيف؟
الذين حجوا مع رسول عليه الصلاة والسلام.
إيه نعم، هم جمعوا في سفر واحد طبعاً. قد يقول قال هذا وقع اتفاقا، يعني ايش الدليل على اشتراط هذا الشيء يعني؟ لكن هذا يعني فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة الى الحج، ف يعني كيف يظهر التمتع؟ كما قلنا هو شيء بالتحلل بينهما، يعني هذا تحلل بين الحج والعمرة، هذا في شيء من الفسحة والتمتع. والأمر الثاني الذي هو الأصل أن القران يطلق عليه ماذا؟ تمتع. القران إخوة يطلق عليه أنه تمتع كما في عرف الصحابة، فلذلك الآية هذه يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يدخل فيها ماذا؟ القران. فالقران سمي تمتعا لماذا؟ أنه أيضا جمع بين العمرة والحج. وطبعا يعني لماذا قلنا سفرة واحدة؟ لأن إذا ما كان سفرة واحدة أين وجه التمتع؟ يعني إذا كان تخيل واحد اعتمر ورجع إلى بلاده ثم اعتمر ثم حج، سيكون إيش يعني؟ ما استفاد من السفر يعني شيئا، من أنه يعني يرفق بنفسه ويأتي بسفر واحد يستفيد إيش نسكين، فما يكون قد تمتع. يقول هذا يكون مفردا مثلا إذا فعل هذا، فكيف يكون متمتعا إذا إيش؟ إذا سافر السفرة الثانية وجاء بعمرة ثانية ومع حجة مثلا يكون متمتعا. فالله أعلم يعني هذا إيش يعني، هو حقيقة التمتع هي هذه يعني، ها؟ الله أعلم، واضح ولا؟ يعني على قول الحسن البصري يعني، ها؟ هذا اختاره ابن المنذر كما ذكر هنا. إلى الحج الله أعلم يعني ممكن يعني. والله ممكن الإنسان يدقق في اللفظ هذا، تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني كأن عمرته متصلة إلى حجه.
سفر ثاني خاص بحج.
ايه
الشيخ قال هذا في أشهر الحج ينطبق عليه الحج.
الله أعلم، الآن ما أدري يعني، ما أقدر أقول لك شيء، لكن يعني والله جميل الواحد يعني يبحث أكثر يعني في الدليل، يعني وجه الدلالة، يعني قال فما استيسر من الهدي، يعني يجب عليه الدم، كونه يجب عليه الدم يعني يكون متمتعا. طيب نعم. إيه. ايه هو هذا الذي نذكره الان يعني، يعني الله اعلم. نعم. ايه لكن مشكله اذا رجعوا الى بلادهم حال القول هذا قول حنفيه، اذا اراد يكون متمتعا ياتي بعمره ثانيه. طيب خلينا الان ناخذ الانساك الاخوان ننتهي منها على الاقل. طيب إذا عرفنا التمتع الإخوة، طيب فالتمتع يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويقصر شعره مثلا يتحلل، ثم في الحج عنده طواف إفاضة وسعي آخر، سعي الحج يكون عنده سعيين. القارن يقرن بين الحج والعمرة ولا يتحلل بينهما، يقرن بين الحج والعمرة ولا يتحلل بينهما، يعني يقول عند الإحرام لبيك اللهم عمرة وحجا، المتمتع يقول ماذا؟ لبيك اللهم عمرة، وبعدين يوم التروية اليوم الثامن يقول لبيك اللهم حجا. القارن لا، من أول ما يأتي مثلا سافرت يوم مثلا واحد الحجة مثلا في الميقات قل لبيك الله لبيك عمرة وحجا، تقرن بين العمرة والحج، فتجعل يعني أعمال العمرة مع أعمال الحج. فإذا طفت أول شيء يكون طواف القدوم مستحب غير واجب عليك، لو ما طفت يجوز لك، إذا طفت ممكن أن تقدم السعي مع طواف القدوم، إذا أخرت يجوز لك، لكن طواف الإفاضة هذا هو الركن، والسعي يوم العيد هذا هو الركن. طواف الإفاضة والسعي يكون هذا إيش عن الحج والعمرة، يعني لأن نيتك ماذا؟ العمرة والحج، فهذا هو القران، يجب عليك يعني طواف واحد وسعي واحد ولا تحلل بين العمرة والحج، واضح. أما الإفراد أن تلبي بالحج فقط، تهل بالحج وحده، تقول لبيك اللهم حجا فقط، هذا الإفراد. طيب بالنسبة لهذه الأنساك الثلاثة الإخوة، طبعا في مسألتين، هل الأنساك الثلاثة جائزة على التخير؟ هذه الأنساك الثلاثة هل هي جائزة ابتداء مشروعة إلى الآن، أم أنه يجب على المسلم أن يختار واحد من هذه الثلاثة وجوبا؟ ثم المسألة الثانية، أي الأنساك أفضل؟ اليوم لعلنا نقف مع المسألة الأولى فقط لأنها طويلة وأنا أطلت عليكم بعد في الليل. طيب بالنسبة لهذه المسألة الإخوة، هل الأنساك الثلاثة جائزة على التخير أو لا؟ طبعا هناك يعني قولان للعلماء، قول كافة العلماء أنها جائزة على التخير، من أراد أن يحج قارنا أو مفردا يجوز له، أو متمتعا يجوز له. والقول الآخر هو قول من يقول بوجوب التمتع، أن التمتع واجب إلا لمن لم، هذا التمتع واجب لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فإيش ماذا يفعل؟ يقرن، يكون قارنا، إذا ساق الهدي يكون قارنا. قالوا أما من لم يسق الهدي يجب عليه أن يتمتع، ولا يجوز له أن يقرن ولا أن يفرد الحج، ويأثم إذا لم يتمتع، هذا مقتضى الوجوب يعني يستحق الإثم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به ابن حزم ونصره ابن القيم والشيخ الألباني رحم الله الجميع. إذن هذا قول ابن عباس وابن حزم وابن القيم وشيخ الألباني رحمه الله ومن تبعهم في هذا القول، قالوا بوجوب التمتع. وأما كافة العلماء طبعا يعني يقولون بأن هذه الأنساك على التخير. طبعا حديث الباب الإخوة بعضهم يستدل به على هذا، حديث عائشة ذكرت أن يعني خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منا من أهل بكذا ومنا من أهل بكذا ومنا من أهل بكذا، هذا ابتداء يعني فيه جواز التخير. لكن طبعا هذه المسألة الإخوة يعني ما نريد أن نطيل الكلام فيها، يعني الخلاصة في المسألة هذه الإخوة، الذي يستدل بالوجوب بماذا يستدل؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتمتعوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد ذلك، يعني هذا كان في بداية الأمر حديث عائشة، لكن لما اقتربوا حثهم على التمتع، لما وصلوا مكة أمرهم أمرا لازما، بل غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تردد بعضهم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قرينة واضحة، قالوا هذه قرينة واضحة تدل على أن التمتع واجب، لو لم يكن واجبا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في الأمر أن يكون على الوجوب. فكيف نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لما قدموا أن يتمتعوا، بل لما شق عليهم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لكن أنا سقت الهدي ما يجوز الآن أن أتحلل ونتمتع، وأمرهم بالتمتع. الإخوة هذه المسألة الإخوة كيف تبحث؟ انظر إلى سبب الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. ابن عباس في طرف، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في طرف آخر، خلفاء الراشدون يرون بجواز الأنساك الثلاثة. يتقرر عندك في المسألة أن ابن عباس رضي الله عنهما ليس عنده دليل زائد عليهم، وإنما سبب الخلاف بينهم هو ماذا؟ هو اختلافهم في فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالتمتع. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع؟ هذا هو السر في هذه المسألة، العلة وفهم مقصود ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. فلا شك الإخوة أن العلة واضحة في هذا الأمر، بل هي منصوصة في النصوص، وهي أن العمرة كما ثبت هذا حتى عن ابن عباس نفسه في الصحيحين، في مسلم تراجع 1240 وفي أبي داود 1987، يعني أنا ما جبت بالكتاب، لكن قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر، أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج، نعم قلت هذا، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج، نعم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويجعلون المحرم صفرا، هذا النسيء، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر وعفى الأثر، برأ الدبر إن كانت الإبل يعني يكون عليها يعني آثار يعني بعض المرض يعني يصيب الإبل بسبب يعني الجهد وركوبها، فيقول إذا برأ الدبر وعفى الأثر خلاص رجع الحجيج يعني من مكة وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فأمرهم. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله هذه الفاء تدل على ماذا؟ التعليل، هذه الفاء للتعليل، يعني كانوا إيش الفائدة من ذكر أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور؟ بيان العلة، السبب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالعمرة في ذلك الوقت. قال فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، ما كانوا يتصورون أن الإنسان يأتي يحج ويتحلل أصلا. فخلاص أشهر الحج تلبي بالحج وتحج، ما تتحلل أبدا إلى أن ينتهي الحج، فتعاظم ذلك عندهم. وهذا يدلنا الإخوة، هذا التعاظم في النفوس يدلنا أيضا على أمر مهم ويرد على أصحاب القول الأول، على أن هذا المعتقد لا يزال موجودا في نفوس بعض الصحابة حتى تعاظموا ذلك. قالوا أي الحل يا رسول الله، إن تحلل كامل بعد العمرة؟ قال نعم الحل كله، الحل كله. ولذلك يعني أيضا هذا فيه رد على مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمره كلها في ذي القعدة. قد يقول قال طيب أبطل هذا المعتقد الجاهلي، ذي القعدة من أشهر الحج. نقول نعم، وإن فعل ذلك لكن لا يزال إيش هذا المعتقد باقيا في النفوس كما في هذا الحديث. ثم أيضا الآن الفرصة عظيمة لتعليم الأعراب والناس هذا الأمر، الناس تجمع من كل مكان والأعراب جاءوا من كل مكان، وعندهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذا معتقد جاهلي. فالآن لابد أن يبطله النبي صلى الله عليه وسلم عمليا بأن يأمر الصحابة أن يتحللوا من إحرامهم. فالذي خرج قارنا أو مفردا أمره بإيش؟ أن يتحلل، أن يتحلل يعني يعتمر، يجعلها عمرة. فهذا هو السبب. بل قال ابن عباس والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينها كانوا يقولون كذا كذا إذا برأ الدبر وعفى الأثر وكذا. فإذا الإخوة العلة منصوصة هنا، يعني فالعلة عرفناها وهي إبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فنقول الأمر هذا نعم كان واجبا على الصحابة، ما نقول تمتع غير واجب مطلقا، لا كان واجبا على من؟ على الصحابة في ذلك الوقت لإبطال المعتقد الجاهلي. فلما زالت العلة زال الحكم، يعني حكم الوجوب رجع الحكم إلى أصله، إلى جواز هذه الأمور الثلاثة. فالأمر هذا يكون خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي فهمه كبار الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه لا شك أنه من يعني علماء الصحابة، لكن تخيل ابن عباس كم كان عمره زمن حجة الوداع؟ ناهز الاحتلام عند حجة الوداع، يعني الآن هو الآن بلغ، وعندك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، عندك أبو بكر وعمر شيخان كبيران، أيهما أفهم لمقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أبو بكر وعمر أفهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس. ولذلك يعني كانوا يقرنون ويفردون ويتمتعون. فالمهم الإخوة أن هذا هو سر المسألة، يعني لابد أن نفهم ما المراد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم يعني أيضا يعني مثل هذه الأمور الإخوة، يعني هذا كلام جميل، يعني كنا الأمس مع الشيخ سعد ذكر شيء يعني جميل في هذا الباب، قال يعني كلام الشاطبي رحمه الله، قال يعني إذا بحثت المسألة ما تبحث المسألة فقط بأدلتها التفصيلية، بل هذه الشريعة الإخوة نزلت كلية بقواعدها العظيمة الكلية الجامعة، فأي مسألة هي مرتبطة بقواعد الشريعة العامة الكلية. فالذي مثلا يعني يرجح هذا القول أن التمتع أو غيره هو على التخير، ابتداء على التخير كل هذه الأنساك جائزة، يرجع هذا إلى ماذا؟ إلى مقصد عظيم مقاصد الشريعة، وهو إيش؟ مخالفة المشركين. فالمسألة هذه قائمة على هذا، هذا مقصد المسألة، مخالفة المشركين في ذلك الزمان فأوجب عليهم التمتع حتى يخالفوا المشركين. زالت العلة فزال الحكم، بخلاف الذي يعني يرجح وجوب التمتع فقط ينظر إلى الدليل التفصيلي بدون ما ينظر إلى ماذا؟ إلى مقاصد الشريعة. ثم كذلك الإخوة يعني خلينا نكمل الحديث، ثم كذلك يعني هناك حديث يستأنس به في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم من فج الروحاء بحج أو عمرة أو لا يثن أو لا يثنينهما. هذا في مسلم. يعني عيسى بن مريم إذا حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأقسام الثلاثة. لو كان التمتع واجبا لما ذكر إلا يعني أمر واحد مثلا. بالنسبة لحديث أيضا يستدل به المسألة على وجوب التمتع وحديث سراقة لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على التمتع قال من كان منكم ليس معه هدي فليحل، أمرهم بالتمتع وليجعلها عمرة. قال من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله عمرتنا هذه، قال ألعامنا هذا، وقال هكذا ألعامنا هذا أم لأبد الأبد، وفي لفظ قال متعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، قال إلى يوم القيامة، وقال بل لأبد الأبد، بل لأبد، بل لأبد الأبد. فهذا الحديث ما معناه؟ فالذين يقولون بوجوب التمتع ماذا يكون معنى هذا الحديث عندهم؟ يقولون يعني وجوب العمرة، يعني دخل وجوب العمرة في الحج إلى يوم القيامة، هكذا معناه. عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال لأبد الأبد. فقالوا إذن وجوب التمتع ليس خاصا بالصحابة بل هو للأبد بنص هذا الحديث. ولكن هذا الإخوة يعني ليس بصريح في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث يعني الذي عليه عامة أهل العلم في معناه ماذا؟ ما معنى عمرتنا هذه؟ يعني عمرة الفسخ. السؤال وقع عن عمرة مخصوصة وهي إنسان خرج أصلا ما لبى بالعمرة، لبى بالقران أو بالحج مفردا وطاف مثلا، وبعد ذلك أراد أن يحول العمرة من يعني يفسخ الحج إلى عمرة، يفسخ القران إلى تمتع أو الإفراد إلى تمتع. السؤال وقع عن هذا، عمرتنا هذه يعني عمرة الفسخ هذه تجوز يعني فقط هي لنا رخصة في هذا العام أو للأبد، لأبد الأبد؟ قال لأبد الأبد، يعني يجوز هذا لكل من أراد أن يفسخ القران إلى التمتع أو الإفراد إلى التمتع أن يفعل هذا. فهذا معنى حديث سراقة، وهذا الذي يعني ذكره يعني الإمام أحمد وغيره يعني في معنى هذا الحديث. يعني يعني العلماء الذين يعني رجحوا طبعا القول هذا هكذا يفسرون هذا الحديث، هو تفسير يعني طبعا ظاهر ومقبول جدا، لأن سؤال سراقة وقع عن الفسخ المذكور لما فسخوا. قال من كان منكم ليس معه هدي فليحل، يتحلل الآن، فسأل عن هذه العمرة الآن، هذه العمرة هل رخصة لنا أو يعني تجوز لنا في كل مرة؟ قال نعم. فهذا يعني معنى حديث يعني سراقة والله أعلم. فتبقى المسألة الإخوة يعني وخاصة يعني يعني في النهاية نقول يعني يعني أقوى ما في المسألة الإخوة يعني يعني مذهب الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ما يمكن أن هنا يعني يعني نقول ابن عباس مثلا تفرد بفهم وفهمه هو الصواب وخالف الصحابة كلهم وفهمه هو الصحيح. طيب عامة الصحابة خلاف يعني قول ابن عباس، وفهموا أن الوجوب خاص بهم في ذلك الزمان فقط، وهم أعلم وأكثر وأجل رضي الله عنهم جميعا. ف يعني وخاصة إذا علمت مقصد الأمر والعلة من الأمر تفهم المراد يعني، فالله أعلم. فلذلك يعني يعني القول الراجح يعني هو قول يعني عامة العلماء أن هذه الأنساك يعني جائزة مشروعة جميعا إلى وقتنا هذا. وطبعا حتى أيضا الآن يعني صعب الإخوة القول بوجوب التمتع، هذا يؤدي إلى يعني تأثيم يعني كثير كثير من الحجيج، لأن كثير من الحجيج أصلا يحج مثلا مفردا أو قارنا هكذا وما ساق الهدي مثلا، هل هذا يعني يكون يعني يستحق الإثم أو يكون يعني هكذا عم الجهل في الحج إلى هذه الدرجة؟ هذا يعني بعيد جدا يعني. نعم لا شك بعض المسائل يكون فيها جهل وكذا، لكن ما يكون في أصل الحج الذي هو إيش معرفة الأنساك هذه، ويكون فقط الذي تمتع هو الذي أصاب. يعني يكون مثلا 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 يعني قل نصف الحجيج على غير الصواب وعلى غير السنة، هذا شيء بعيد جدا الإخوة. يعني في 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 في, في ما نقول يعني في بعض البدع وكذا، لا في أصل منسك الحج. نترك هذا في النهاية، نقول الأدلة على هذا الحمد لله، يعني الآن الأمر يعني واضح في هذا والله أعلم. أما بالنسبة لي أي الأنساك أفضل، إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. ما أدري من كان عنده شيء فائدة ولا
بالنسبة للعنة.
نعم اي نعم صحيح، وصحيح يعني موضوع العلة يعني هذا هو الأصل فيها، لذلك العلماء يقولون الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، هذا شيء مقرر يعني واضح. يعني مثلا العلة مثلا في الفطر في الصيام السفر، فأنت متى تفطر متى ما تفطر، إذا كان هذا سفر تفطر، إذا ما كان سفر ما تفطر. ليس الحكمة، الحكمة هي إيش التعب، والله تعبت ولا ما تعبت الأمر إيش يعني واضح، مدام أن هذا سفر وجدت العلة وجد الحكم تفطر، يجوز لك يعني أن تفطر، تعبت ولا ما تعبت أمر آخر. بالنسبة لهذا الأمر يعني هذا يعني يعتبر من الحكم. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يعني أن يكشفوا عن كتفهم الأيمن وأن يرملوا حتى يروى المشركين يعني عزتهم وقوتهم؟ زال هذا الأمر نعم، لكن يعني بقيت العلة أو نقول الحكمة، وهنا البقاء يعني إيش له مصلحة وله يعني لماذا أولا نقول يعني بقي؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حج حجة الوداع أيضا رمل، فعرفنا أن الحكم باقي بماذا؟ بالسنة. ثم كذلك يعني هذا الذي عليه يعني عامة الصحابة وكذا، ما في أحد واحد مثلا ترك الرمل، بل حتى ثبت عن عمر رضي الله عنه قال إيش؟ قال ما لنا وللرمل إن كنا رأينا به المشركين، إن ما فعلناه إلا رياء للمشركين فقط حتى نريهم القوة والعزة. ثم قال شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. يدلك حتى كلام عمر أن الأصل كأن هذا شيء يترك، لكن مدام فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله. وهذا ما نقول على خلاف الأصل، لا، لأن هنا يعني الحج الإخوة يعني العبادات فيه والأنساك فيه يعني تذكر بأمور إيمانية عظيمة، مثل السعي بين الصفا والمروة يذكر بسعي هاجر، كذلك هذا يذكر بعزة المسلم. فأنت وأنت ترمل الآن تستشعر هذه العلة، تستشعر هذه الحكمة، وأنه سيأتي اليوم الذي يعني يكون الإسلام فيه عزيزا ينصر الله تعالى فيه المسلمين، تستشعر عزتك وأنت يعني ترمل. فهذا يعني أمر، وأما ما نحن فيه أمر آخر. هنا العلة واضحة وأبطلت العلة وزالت العلة، فيزول حكم الوجوب هنا ويبقى يرجع الحكم إلى ما كان عليه من أن هذه أنساك جائزة. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.